واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وال محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب التوبه. ما زال الكلام في التصوير الذي ذكره المصنف لمسألة الإجزاء. هذا التصدير في عدة نقاط. تقدم الكلام في نقطتين. حاصل هاتين النقطتين أن الإتيان بالمأمور به في أي أمر كان، إذا أمر الشارع بشيء بأي نحو من أنحاء الأمر، ثم جاء المكلف بذلك المأمور به، فهذا الإتيان، الإتيان بالمأمور به لا إشكال في كونه امتثالا لذلك الأمر. إذا أمر الشارع مثلا بالصلاة وجاء المكلف بالصلاة جامعة لجميع الشرائط والأجزاء، فلا إشكال في أن الإتيان بالصلاة يعد امتثالا لهذا الأمر. هذه النقطة الأولى اللي تقدمت. النقطة الثانية، كما أنه لا إشكال في أن هذا المأتي به امتثال لذلك الأمر، حينئذ نقول لا إشكال أيضا في عدم لزوم تكرار ذلك الامتثال وعدم لزوم الإتيان بالمأمور به مرة ثانية، وحينئذ يسقط ذلك الأمر بمجرد الامتثال بمجرد الإتيان به. هذا لا إشكال في هذه النقطة الثانية. الكلام في النقطة الثالثة، وهي في بيان المسألة الخلافية، في بيان النقطة التي وقعت محلا للخلاف أو التي يمكن أن تقع محلا للخلاف بحسب تعبير المصنف. النقطة الأولى لا إشكال فيها، النقطة الثانية لا إشكال فيها، النقطة الثالثة في بيان المورد الذي يمكن أن يقع محلا للنزاع. نقول لبيان أنه إذا كان هناك أمران عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان هناك أمران، أمر واقعي أولي وأمر ثانوي عليكم السلام، اضطراري أو ظاهري، إذا كان هناك أمران، أمر واقعي أولي، هذا الأمر الواقعي لن يمتثله المكلف، إما لتعذره لتعذر امتثال هذا الأمر الواقعي، وإما للجهل به يجهل هذا الأمر الواقعي الأول. فحينئذ ينشأ لنا أمر ثانوي، ينشأ لنا أمر آخر اضطراري أو ظاهري. مثلا إذا أمر الشارع بالصلاة عن وضوء وبثوب طاهر، الشارع أمر بالصلاة بهذين الشرطين، بأن تكون الصلاة عن طهارة، عن طهارة معنوية يعني عن وضوء مثلا، وأمر الشارع بأن يكون ثوب المصلي طاهرا، فحينئذ لا بد للمكلف أن يمتثل هذا الأمر. في بعض الأحيان لا يتمكن المكلف من تحصيل الماء، وفي أحيان أخرى لا يتمكن المكلف من العلم والجزم بطهارة ثوبه. ففي الحالة الأولى، في حالة إذا لم يتمكن من تحصيل الماء، الشارع المقدس عليكم السلام شرع له أمرا آخر في ظرف اضطراره، في ظرف عدم تمكنه، وهو وجوب الصلاة عن تيممه. هاي بالحالة الأولى، إذا لم يتمكن من الماء حينئذ يشرع له الأمر الاضطراري اللي هو الصلاة عن تيممه. في الحالة الثانية، فيما إذا لم يلزم بطهارة ثوبه، لكن هذا الثوب أخبره الثقة بطهارته، قال أن هذا الثوب طاهر، فهو يجهل بطهارة ثوبه، لكن الثقة أخبره بطهارة الثوب، حينئذ الشارع المقدس يشرع له حكما ظاهريا ويقول له صلي بذلك الثوب، هذا الثوب مشكوك الطهارة الذي أخبرك الثقة بطهارته لا بأس بالصلاة به. هذا الثاني نسميه حكم ظاهري، الأول نسميه حكم اضطراري. ففي النتيجة عندنا أحكام ثلاثة: حكم أولي واقعي، وحكم ثانوي اضطراري الصلاة عن تيمم، وحكم ظاهري الصلاة في الثوب المشكوك الذي أخبره بالثقة بطهارته. حينئذ إذا امتثل المكلف للأمر الاضطراري الصلاة عن تيمم، وامتثل المكلف للأمر الظاهري الصلاة في الثوب المشكوك، لا إشكال ولا شبهة في أن هذا الإتيان بالصلاة عليكم السلام بتلك الحالة تعد امتثالا للأمر الاضطراري وللأمر الظاهري، ومع ذلك مع هذا الامتثال يسقط الأمر الظاهري ويسقط الأمر الاضطراري. السؤال هو أنه الإتيان بهذا المأمور به الاضطراري، الإتيان بالمأمور به الظاهري، هل يغني وهل يكفي وهل يجزئ عن امتثال المأمور به الأولي إذا زال العذر، إذا ارتفع الاضطرار أو ارتفع الجهل بأن علم بنجاسة هذا الثوب؟ إذا حصل على الماء بعد إتيانه بالصلاة عن تيمم سواء كان في داخل الوقت أو في خارجه، هل يعد إتيانه بالمأمور به الاضطراري كافيا عن لزوم إعادة الصلاة عن وضوء في الوقت أو لزوم القضاء في خارج الوقت أو لا يعد كافيا بعد أن صلى بالثوب المشكوك به؟ إذا انكشف نجاسة هذا الثوب والتفت إلى نجاسته وعلم بنجاسته، هل يعد امتثال للأمر الظاهري مغنيا ومجزئا عن امتثال الأمر الأولي الواقعي أو لا يعد ذلك مجزيا؟ هذا البحث هو البحث الذي يعنون ببحث الإجزاء، وهو من المسائل الأصولية المهمة التي تترتب عليها ثمرات عملية كثيرة، وهو محل ابتلاء. واضح أن وجدان الماء بعد الصلاة عن تيمم مسألة ابتلائية، العلم بنجاسة الثوب بعد الصلاة به مع أنه مشكوك وقد أخبر الثقة بطهارته هي مسألة ابتلائية. هذا هو حقيقة تلك المسألة، مسألة الإجزاء. إذن مو كلامنا في أن امتثال الأمر الاضطراري يغني عن الأمر الاضطراري، هذا لا شك فيه، ولا شك في أن امتثال الأمر الاضطراري يعني سقوط الأمر الاضطراري. الكلام في أن امتثال الأمر الاضطراري هل يلزم عقلا منه سقوط الأمر الاختياري، بحيث إذا تمكن من الماء حينئذ لا يجب عليه إعادة الصلاة أو قضاء الصلاة، وهكذا بالنسبة إلى الأمر الظاهري. من خلال هذا المثال ومن خلال هذا البيان، هذين المثالين، يتضح أن الكلام في مسألة الإجزاء لابد أن تقع في مقامين. المقام الأول يرتبط بإغناء وإجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الاختياري الواقعي الأول، والمقام الثاني يرتبط بإجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. فإذن لابد أن نتحدث في مقامين: المقام الأول فيما يرتبط بمثل التيمم اللي هو حكم اضطراري، والمقام الثاني ما يرتبط بمثل طهارة الثوب اللي هو حكم ظاهري. لابد من الكلام في هذين المقامين. هذه النقطة الثالثة في هذا التصدير. النقطة الرابعة التي ذكرها المصنف في هذا التصدير هي أنه لما دخلت تلك المسألة في مسألة وفي بحث الملازمات العقلية؟ ليش أدخلنا مسألة الإجزاء في بحث الملازمات العقلية مع أن البعض أدخلها في بحث آخر؟ الجواب عن هذا السؤال اتضح مما تقدم، اتضح من بيان حقيقة تلك المسألة، لأن هذه المسألة هي في الحقيقة بحث عن الملازمة بين الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري وبين سقوط الأمر الأولي، سقوط الأمر الواقعي، سقوط الأمر الاختياري. احنا نبحث عن تلك الملازمة، هل هناك ملازمة بين الاتيان بالمأمور به الاضطراري او الظاهري وبين سقوط الامر الواقعي الاختياري الاولي او ليست هناك ملازمة؟ من هذا يتضح انه في غير محله او من غير الصحيح عد تلك المسألة مسألة الإجزاء من مباحث الألفاظ. البعض كصاحب الكفاية بحث تلك المسألة في مباحث الألفاظ وعلى وجه التحديد في بحث الأوامر في الفصل الثالث من فصول بحث الأوامر. الفصل الأول بحث في مادة الأمر، الثانية في صيغة الأمر، الثالثة في الإجزاء، بحجة أن المسألة هكذا تبحث: الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي؟ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ فحينئذ هذا مثل أي مسألة ترتبط بمسألة الأوامر، لأن هو يسأل عن أن الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، يقول إذن هذه المسألة ينبغي أن تبحث في بحث الأوامر. هذا واضح البطلان مما تقدم من بيان حقيقة تلك المسألة، يتضح أن الصحيح عد تلك المسألة من مسائل الملازمات العقلية. مسألة الإجزاء مسألة يبحث فيها عن الملازمة العقلية وليست هي من شؤون الأمر ومن شؤون الألفاظ، وأن اللفظ الذي أمر من خلاله بشيء هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء. هاي مسألة عقلية ترتبط بالبحث عن الملازمة، سواء كان الأمر بالشيء أمرا بواسطة الألفاظ أو لم يكن بواسطة الألفاظ أصلا، كما لو كان الوجوب مثلا مدلول الإجماع أو مدلول السيرة أو مدلول أي دليل آخر لبي ليس بلفظي. فليست المسألة ترتبط ببحث الألفاظ وندخلها في مباحث الألفاظ في خصوص بحث الأوامر. إذن المسألة يبحث فيها عن ملازمة عقلية، وتلك الملازمة العقلية هي الملازمة بين الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري وبين سقوط الأمر الواقعي الأولي الاختياري. هاي النقطة الرابعة في هذا التصدير. النقطة الخامسة والأخيرة في هذا التصدير، المصنف يبين بعض معاني المفردات الواردة في هذا البحث في بحث الإجزاء. صاحب الكفاية ذكر في أول دخوله لبحث الإجزاء ذكر معاني بعض المفردات الواردة في هذا البحث، المصنف تابعه في مفردة واحدة. صاحب الكفاية ذكر معنى الإجزاء ومعنى الاقتضاء ومعنى آخر، معنى كلمة أخرى وردت في عنوان صاحب الكفاية لم ترد في هذا البحث، لم ترد في عنوان المصنف. إحنا نذكر ما يرتبط ببحثنا، نذكر معنى الإجزاء ونذكر معنى الاقتضاء. أما معنى الإجزاء، الإجزاء في عنوان المسألة، مسألة الإجزاء ليس اصطلاحا خاصا بالأصوليين، بل المراد من الإجزاء هو معناه اللغوي. المراد من الإجزاء ما له من المعنى اللغوي، الموضوع له بحسب اللغة. فالمراد من الإجزاء هو الاكتفاء والإغناء. فتقول مثلا أجزأ زيد عن عمر، يعني أكفى كفى عنه وأغنى عنه وسد مسد. فالمراد من الإجزاء هو نفس المعنى اللغوي، كما تقول مثلا في غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، يعني يسد مسد ولا حاجة مع غسل الجنابة إلى الوضوء بعد غسل الجنابة. إذا اغتسل المكلف غسل الجنابة حينئذ بعد ذلك لا يطالب بالوضوء، لأن غسل الجنابة يجزئ ويغني ويقوم مقام الوضوء ويكفي عنه. فالمراد من الإجزاء هو نفس المعنى اللغوي، مو فرد معنى اصطلاحي في هذا البحث. هاي المفردة الأولى. المفردة الثانية الاقتضاء. يقال الإتيان بالأمر الاضطراري هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟ شنو معنى الاقتضاء اللي ورد في بعض التعبيرات؟ المصنف ذكر هذا المعنى. الاقتضاء يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول للاقتضاء هو التأثير والعلية. فتقول مثلا النار تقتضي الحرارة، يعني النار توجد الحرارة وتؤثر في وجود الحرارة، النار علة للحرارة. فالاقتضاء بمعنى التأثير والعلية. يطلق الاقتضاء تارة أخرى ويراد منه اللزوم، يراد منه الاستلزام، مو المراد العلية بمعنى الكشف والدلالة. يطلق الاقتضاء ويراد منه الكشف والدلالة مو اللزوم، الكشف والدلالة. فتقول مثلا الأمر يقتضي الوجوب، يعني أن الأمر يكشف عن الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، لأن الوجوب كما تعلمون متقدم على الأمر، وإن كان الأمر دالا على الوجوب، لكن الأمر لا يوجد الوجوب، الوجوب يوجد أولا ثم الأمر هو الذي يكشف عنه. الشارع المقدس إذا أدرك مصلحة في فعل ما يوجب ذلك الفعل، ثم بعد أن يوجب ذلك الفعل هو يأمر به حتى يكشف هذا الأمر عن ذلك الوجوب الذي اعتبره في ذمة المكلف. فالأمر يقتضي الوجوب، يعني أن الأمر كاشف ومبرز ودال على الوجوب. فإذا الاقتضاء يطلق ويراد منه التأثير والعلية، ويطلق تارة أخرى ويراد منه الكشف والدلالة. ما هو المراد من الاقتضاء في هذا المقام؟ المصنف يقول المراد من الاقتضاء هو بمعنى التأثير والعلية، لكن ليس تأثيرا وعلية كتأثير وعلية النار في الحرارة، كتأثير وعلية الأمور التكوينية، بل المراد من التأثير اللزوم، المراد من التأثير الاستلزام. تقول مثلا الإبداء أو الإتيان بالمأمور به، الإصرار يقتضي الإبداء، يعني أنه هو يلزم منه الإجزاء، فالإجزاء لازم للإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري، وليس المراد منه التأثير بمعنى الإيجاد والعلية، كما في مقدمة الواجب تقول مثلا وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته. يقتضي يعني شنو؟ يعني بمعنى علة ومؤثر، لكن مو علة ومؤثر بمعنى الإيجاد، الإيجاد التكويني، بل المراد منه اللزوم. تقول مثلا أن وجوب الشيء يلزم منه وجوب مقدمة ذلك الشيء. فالمراد من الاقتضاء في المقام هو التأثير، لكن لا بمعنى التأثير التكويني بل بمعنى اللزوم. هاي النقطة الخامسة والأخيرة في هذا التفصيل. قال المصنف وإنما وقع الخلاف، أو يمكن أن يقع، هاي النقطة قلنا السابقة، النقطتين السابقتين كانت لا إشكال ولا خلاف فيها، لا خلاف في أن الإتيان يعد امتثالا، ولا خلاف في أنه بعد الامتثال لا يطالب بامتثال آخر وبالتالي يسقط الأمر. النقطة الثالثة قال وإنما الخلاف، أو يمكن أن يقع الخلاف في مسألة الإجزاء، فيما إذا كان هناك أمران. ليش المصنف تردد قال وقع الخلاف أو يمكن أن يقع الخلاف؟ لأنه هو راح يجي مثلا في بحث الاضطرار، في الأمر الاضطراري، في الأمر الاضطراري راح نشوف أنه هناك إجماع من الفقهاء على الإجزاء، فماكو خلاف، لكن المسألة راح يتضح، المسألة يمكن أن تقع محلا للخلاف، مو مسألة ضرورية بديهية، بل يمكن أن تقع، يمكن أن يقع فيها الخلاف. من هنا المصنف قال وإنما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع الخلاف، وإن لم يقع الخلاف فعلا في مسألة الأمر الاضطراري على الأقل. قال وإنما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع في مسألة الإجزاء، فيما إذا كان هناك أمران، أمر أولي واقعي لم يمتثله المكلف، إما لتعذره عليه أو لجهله به، وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول، وإما ظاهري في صورة الجهل. عندنا أمرين، أمر واقعي، أمر أولي صلي عن وضوء بثوب طاهر، هذا أمر أولي، أمر أولي واقعي لم يمتثله المكلف، إما لتعذره كما لو فقد الماء فلا يتمكن من الصلاة عن وضوء أو لجهله به، هو يجهل بنجاسة الثوب لكن أخبر الثقة بطهارة الثوب. وأمر ثانوي، هذا الأمر الثانوي إما اضطراري في صورة فقد الماء يقول له صلي عن تيمم في صورة تعذر الأول، وإما ظاهري في صورة الجاهل بالأول وهو الصلاة بالثوب المشكوك، فإنه هو إذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوي الاضطراري أو الظاهري ثم زال العذر والاضطرار في الأول أو زال الجهل في الثاني وانكشف الواقع، انكشف الواقع هذا عطف على زال الجهل، زال الجهل وانكشف الواقع، صح الخلاف في كفاية ما أتى به امتثالا علما، مو للأمر اللي هو الثانوي، هذا لا إشكال في كونه امتثال للأمر الثانوي، لا إشكال في أن الإتيان بالصلاة عن تيمم امتثال للأمر الاضطرار، الصلاة بالثوب المشكوك امتثال للأمر الظاهر، الكلام في أن هذا امتثال للأول الواقعي، هل يسقط الأمر الواقعي، هل يجزئ بعبارة أدق، هل يكفي عن الواقعي أو لا يكفي. يقول وانكشف الواقع صح الخلاف في كفاية ما أتى به امتثالا للأمر الثاني عن امتثال الأمر الأول، صح الخلاف في كفاية ما أتى به حال كون هذا المأتي به امتثالا للأمر الثاني يكفي عن امتثال الأمر الأول أو لا يكفي. في كفاية ما أتى به امتثالا للأمر الثاني كفايته عن امتثال الأمر الأول، الكلام في كفايته عن الأول هل يكفي عن الأول أو لا يكفي عن الأول، فإذا لا يكفي عن الأول يعني شنو؟ يعني لابد من إعادة الصلاة داخل الوقت أو قضاء الصلاة خارج الوقت وإجزائه عنه إعادة في الوقت وقضاء في خارجه، يكفي أو لا يكفي، صح الخلاف في الكفاية أو عدم الكفاية. ولأجل هذا عقدت هذه المسألة مسألة الإجزاء، وحقيقة هذه المسألة هو البحث عن ثبوت الملازمة عقلا، إذن بحثنا عن ملازمة عقلية فلا بد أن تدخل في هذا البحث ولا تدخل في مباحث الألفاظ، المصنف هم راح يشير إلى هذا. قال وحقيقة تلك المسألة هو البحث عن ثبوت الملازمة عقلا بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري وبين الإجزاء والاكتفاء به بذلك المأتي به عن امتثال الأمر الأول الاختياري الواقعي. وقد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي، والمراد بالاقتضاء، نقل هاي العبارة حتى يفسر الاقتضاء شنو معنى الاقتضاء. قال والمراد من الاقتضاء في كلامه الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، لكن هن مو كتأثير وعلية الأمور التكوينية كعلية النار للحرارة، أي أنه هل يلزم فإذن المراد من العلية اللزوم، أي أنه هل يلزم عقلا من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء وقضاء. ومن هنا من بيان حقيقة تلك المسألة واتضاح أن الكلام في الملازمة العقلية يتضح، ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد. حينما دخلنا إلى الملازمات العقلية بينا قلنا المراد من الملازمة العقلية هو الملازمة بين حكم شرعي وبين أمر آخر عقلي أو شرعي أو شيء آخر لا عقلي ولا شرعي كما في هذا الإتيان بالمأمور به، على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية ولا وجه لجعل تلك المسألة من مباحث الألفاظ كما فعل صاحب الكفاية مثلا، لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية، هذا بحث عقلي، بحث في ملازمة عقلية مو بحث عن شأن لفظ وأن اللفظ هل يدل على الإجزاء كما يدل على الوجوب مثلا، لا مو هذا البحث، بحثنا في ملازمة عقلية، لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية، وعلينا أن نعقد البحث في مقامين. احنا وضحنا ليه قلنا مقامين، لأن بحثنا في الاضطراري أو الحكم الاضطراري أو الظاهري، وعلينا أن نعقد البحث في مقامين، الأول في الإجزاء، في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، والثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري. الكلام في المقام الأول، البحث في هذا المقام يتضح من خلال نقاط. النقطة الأولى أن الحكم ينقسم إلى حكم واقعي وحكم ظاهري، وقد تقدم وسيأتي من المصنف بيانه بشكل أكثر. حكم إما واقعي وإما ظاهري. ثم الواقعي إما أن يكون اختياريا وإما أن يكون اضطراريا. حكم الواقعي إما أن يشرع في حال الاختيار كالصلاة عن وضوء، وإما أن يشرع في حال الاضطرار كالصلاة عن تيمم، وهكذا موارد الحرج وموارد الضرر اللي تشرع في ضمن أو في ظروف عناوين خاصة وظروف معينة. فإذن الأقسام بالنتيجة ثلاثة: واقعي اختياري، وواقعي اضطراري، وظاهري. الواقعي الاختياري لا بحث لنا فيه، احنا بحثنا عن الإغناء عنه أصلا، فلا بحث لنا في الأول. إذن نبحث في الأمر الاضطراري والأمر الظاهري. الأمر الاضطراري موجود كما الأمر الواقعي الاختياري موجود، الأمر الاضطراري أيضا موجود في الشريعة، كما أن الواقعي والظاهري الاختياري موجودان في الشريعة، كذلك الأمر الظاهري موجود في الشريعة، ولا ينبغي الشك أو التشكيك في هذا. حينئذ إذا اضطر المكلف، إذا فقد الماء مثلا، فترتفع فعلية التكليف بالصلاة عن وضوء لأجل الاضطرار. إذا اضطر المكلف وفقد الماء، المكلف لا يجد ماء، حينئذ هذا الاضطرار وعدم القدرة تلك تقتضي ارتفاع الحكم الأولي الواقعي، ارتفاع فعلية الحكم الواقعي. الحكم الواقعي لا يكون فعليا، لأنه إذا كان فعليا مع أن المكلف لا يجد الماء، يكون هذا من قبيل التكليف بغير المقدور، وهو محال على الحكيم. فإذن لابد أن ترتفع فعلية التكليف الأولي الواقعي، ولا يكلف المكلف بالصلاة عن وضوءه. النقطة الثانية، إذا اتضح ارتفاع فعلية التكليف الواقعي الأولي، الشارع المقدس في بعض الأحيان في بعض العبادات لأهمية تلك العبادات ولعدم تفريط الشارع بتلك العبادات يستعير عن الحكم الأولي الواقعي بأحكام اضطرارية، حتى يجمع بين أهمية تلك العبادات وبين كون المكلف فاقدا للماء مثلا، حتى يجمع بين الأمرين هو يشرع أحكاما اضطرارية حتى يحافظ على العبادات المهمة، كما في الصلاة. الصلاة عبادة مهمة، وردت فيها روايات كثيرة مشيرة إلى أهمية تلك العبادة، مثل الصلاة عمود الدين. الصلاة لا تسقط بحال، هذا دليل على أن الشارع يهتم كثيرا بالصلاة، لكن الصلاة مشروطة بالطهارة، مشروطة بالوضوء. المكلف فاقد للماء، لا يمكنه هو أن يأتي بالصلاة عن وضوء، حتى يدارك هذا الأمر وحتى يبقى حفاظ على الصلاة مستمر، هو يشرع أحكاما في ظرف الاضطرار، فيقول أيها المكلف أنت لا يمكنك الصلاة عن وضوء، صل عن تيمم، لا تترك الصلاة ولو الصلاة عن تيمم، حفاظا على تلك العبادة المهمة في نظر الشارع المقدس. ففي هذا الظرف يشرع عبادة أو يشرع صلاة في ظرف الاضطرار عن تيمم، حتى يحافظ على الصلاة ولا تترك الصلاة بحال. هذا التشريع الثاني، التشريع الجديد، لما كان مشرع في ظرف عنوان ثانوي، في ظرف عنوان خاص، وعنوان الاضطراب أو عنوان الحرج أو عنوان مثلا الضرر، لما كان مشرع في ضمن عناوين معينة سميت تلك الأحكام بالأحكام الثانوية حتى ينبه المشرع على أن تلك الأحكام إنما هي في ظروف معينة، في ظروف ثانوية، مو في ظرف الاختيار، مو في ظرف السعة، سميت تلك الأحكام بالأحكام الثانوية، الأحكام التي إنما تشرع في ظروف معينة. النقطة الثالثة والمهمة في هذا البحث هو أن الأحكام الاضطرارية، الأحكام الثانوية لما كانت ثانوية لا يتوهم منها أو لا يتوهم من كونها ثانوية أنها ليست بواقعية، هي واقعية كما كانت الأحكام الاضطرارية الاختيارية. الأمر بالصلاة عن وضوء هذا حكم واقعي موجود في اللوح المحفوظ، هو حكم واقعي وليس بظاهري، هو حكم واقعي لكن هو اختيار. الحكم الاضطراري كونه مشرع في ظروف معينة، كونه مشرع في ضمن عنوان معين، هذا لا يعني أنه ليس حكما واقعيا، يبقى هو حكم واقعي. ليه؟ لأن إلى ملاكات، إلى مصالح وإلى مفاسد هي التي دعت إليه، فهو حكم واقعي ناشئ من ملاك معين، ناشئ من مصلحة معينة، ناشئ من مصلحة ملزمة تدعو إلى الاتيان به. فكون اضطراري، كون ثانوي لا يعني أنه ليس بواقعي، فالواقع شامل للاختيار وشامل للاضطراري. نعم، فرق الاضطرار عن الاختيار أنه هو إنما يشرع في ظرف الاضطرار ولا يشرع في ظرف الاختيار، لكن هذا لا يعني أنه هو ليس بواقعي وليس له مصلحة ملزمة تدعو إلى تشريعه وتدعو إلى إيجاده. إذن هو حكم واقعي ناشئ عن مصلحة ملزمة داعية إلى تشريعه. هاي نقطة مهمة في هذا البحث. إذا اتضح هذا نقول لا إشكال في أن الصلاة عن تيمم، يعني الإتيان بالمأمور به الاضطراري، يكون امتثالا للأمر الاضطراري ويكون مسقطا للأمر الاضطراري، هذا لا إشكال فيه، لأن المكلف في ظرف الاضطرار أدى ما عليه وجاء بما يجب عليه وهو الصلاة عن تيمم، هذا لا إشكال فيه بمقتضى النقطتين الأولى والثانية. لا إشكال في أن امتثال الأمر الاضطراري أو قل الإتيان بالمأمور به الاضطراري يعد امتثالا لنفس هذا الأمر كما أنه مسقط لذلك الأمر. السؤال هو هذا في بحث الأجزاء، هل أن الإتيان بالمأمور به الاضطراري يسقط ويجزئ عن الإتيان بالمأمور به الاختياري، بحيث إذا وجد المكلف الماء بعد الصلاة عن تيمم سواء كان في ضمن الوقت، في داخل الوقت أو خارج الوقت، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة عن وضوء في داخل الوقت؟ هل يجب عليه أن يقضي الصلاة في خارج الوقت عن وضوء أو لا يجب عليه؟ إذا قلنا بالإجزاء حينئذ، إذا قلنا بالإجزاء نقول لا يكلف لا بالإعادة ولا بالقضاء، أما إذا لم نقل بالإجزاء فلا بد من الإعادة أو القضاء. هذا هو بحث الإجزاء في المقام الأول، في مقام الاضطرار. المصنف يقول مشهور الفقهاء، بل إجماع الفقهاء، إطباق الفقهاء واتفاقهم على الإجزاء، أجمع الفقهاء على الإجزاء في الأمر الاضطراري، لكن إجماع الفقهاء لا يعني كون المسألة مسألة بديهية ومسألة ضرورية يحكم بها كل عقل، كون الفقهاء مجمعين على الإنذار في صورة الاضطرار هذا لا يعني أن المسألة بديهية ولا تستدعي بحثا ولا تستدعي نظرا وتأملا. لماذا؟ لأن الإتيان بالمأمور به الاضطرار لا يعني ولا توجد ملازمة عقلية، أو بعبارة أخرى لا يلزم عقلا من الإتيان بالمأمور به الاضطرار سقوط الأمر الواقعي. العقل لا يحيل إن كان تكليف المكلف بالإعادة أو القضاء، العقل لا يجد محذورا في أن يكلف الشارع المقدس بعد ارتفاع العذر، في أن يكلف الشارع المقدس المكلف بالإتيان بالمأمور به الأولي، لا محذور عقلي في ذلك، لا محذور ثبوتي. يمكن للعقل أن يقول بأن الشارع يكلف المكلف بالإعادة في داخل الوقت أو في خارج الوقت، المكلف إنما جاء بالصلاة عن تيمم، فيبقى الأمر بالصلاة عن وضوء يدعو إلى الإتيان بمتعلقه، فيجب على المكلف أن يعيد أو أن يغسل. العقل لا يعني ولا يرى محذورا ولا يحكم باستحالة تكليف المكلف مرة أخرى، ماكو محذور عقلي. إذن المسألة مو ضرورية، المسألة مو أنه هو يلزم منها محذور عقلي، يلزم منها استماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين حتى نقول أن اتفاق الفقهاء إنما هو لأجل حكم عقلي بديهي. لا، المسألة يمكن أن يبحث فيها، يمكن أن تقع محلا للبحث، وذلك لأن الأمر الاضطراري لا إشكال في أن المأمور به بالأمر الاضطراري أنقص من المأمور به بالأمر الاختياري. إذا ما قسنا الصلاة عن وضوء إلى الصلاة عن تيمم لا إشكال في أن الثانية أقل وأنقص من الأولى، هاي اثنين جبناها لا إشكال، وذلك لأن الشارع المقدس لو لم يرى أن الثانية أقل وأنقص من الأولى لأمر بهما في عرض واحد، ولكان المكلف مخيرا بين الصلاة عن وضوء والصلاة عن تيمم. الشارع لم يفعل هذا، الشارع ما أمر المكلف بالصلاة إما عن وضوء وإما عن تيمم، قال إذا لم تتمكن من الصلاة عن وضوء فصلي عن تيمم. هذا شنو معنى؟ معنى أن المكلف يرى أن الصلاة عن تيمم أقل من الصلاة عن وضوء، وإلا لو كان الشارع المقدس يرى أنهما على حد سواء لأمر بهما على نحو الواجب التخييري، وقال إما أن تصلي عن وضوء وإما أن تصلي عن تيمم. الطولية بين التيمم وبين الوضوء دليل على أن الشارع المقدس يرى التيمم أقل شأنا من الوضوء، الصلاة عن تيمم أقل من الصلاة عن وضوء. هاي مقدمة. إذن انتهينا إلى أن الصلاة عن تيمم أقل وأنقص من الصلاة عن وضوء، فحينئذ إذا جاء المكلف في ظرف الاضطرار بالصلاة عن تيمم حينئذ تبقى هناك بعض من المصلحة لم يستوفها المكلف. المكلف إذا جاء بالصلاة عن تيمم يبقى أكو بعض من مصلحة الصلاة المكلف ما استوفها، فيمكن للعقل أن يقول أن الشارع يمكنه أن يكلف المكلف بالإعادة حتى يتدارك هذا البعض من المصلحة الذي فات على المكلف. فإذن ليس الأصل هو الإجزاء، وليس العقل يحكم دائما بالإجزاء، فيمكن للعقل أن يحكم بعدم الإجزاء، لكن مع هذا الفقهاء أجمعوا على الإجزاء في تلك المسألة. إذن لا بد من سر، لا بد من وجه، ولا بد من دليل استدل به الفقهاء على مسألة الإجزاء في الأمر الاضطراري، لأن القاعدة العقلية لا تقتضي الإجزاء، مع هذا اتفقوا على الإجزاء، إذن لا بد من سر دعاهم إلى هذا الاتفاق. المصنف يذكر وجوها أربعة، هاي الوجوه الأربعة يقول إما أن تكون كل تلك الوجوه أو بعض تلك الوجوه هي السر الذي دعا الفقهاء إلى الإجماع على مسألة الإجزاء في الأمر الاضطراري، مع أن القاعدة العقلية لا تقتضي الإجزاء، يذكر تلك الوجوه الأربعة. قال: المقام الأول الأمر الاضطراري، وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تخفى تختص بحال الضرورات، وتعذر امتثال الأوامر الأولى أو بحال الحرج في امتثالها، مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسل الجبيرة وصلاة العاجز عن القيام أو القعود وصلاة الغريق وهكذا. ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف إذا اضطر إلى ترك الوضوء، حينئذ يرتفع وجوب الوضوء ويرتفع وجوب الصلاة عن وضوء، ترتفع فعلية هذا التكليف، لا يكون هذا التكليف فعليا. ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح: ورفع عن أمتي ما اضطر إليه. فإذا المضطر إليه يرفع، غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال، هذا مضمون روايات، لا الصلاة لا تترك بحال، أم بل غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان ببدل عنه، فأمر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء حتى ما تفوت الصلاة في حال من الأحوال، أو الغسل، وقد جاء في الحديث يكفيك 10 سنين، وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل، وأمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة عن قيام، وهكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعجزه عن امتثال الأمر الأولي الاختياري أو في حال الحرج عن امتثاله. ولا شك في أن هذه الأوامر الاضطرارية هي أوامر واقعية حقيقية ذات مصالح، لا تتهم من كونها اضطرارية يعني أنها ليست بواقعية، لا هي واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالأوامر الأولية، وقد تسمى الأوامر الثانوية تنبيها على أنها وردت لحالات طارئة ثانوية على المكلف، وإذا امتثلها المكلف أدى ما عليه في هذه الحال وسقط عنه التكليف بها، سقط عنه الأمر الاضطراري. ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية، وجد الماء مثلا الثانوية ورجع المكلف إلى حالته الأولى من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حال الاختيار، فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار أو لا يجزئه، بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء الوقت وقت الفعل، وكنا قلنا بجواز البدار. هاي المسألة ما بينتها يعني اعتمدت على التطبيق حتى لا تستوي في مسألة التيمم مثلا، في المسائل الاضطرارية، في الأحكام الاضطرارية، في مسألة التيمم يقولون أن من مسوغات التيمم فقد الماء، هذا مسألة واضحة. أكو عندهم مسألة يبحثون في أن المكلف إذا لم يجد الماء هل يجوز له أن يبادر إلى الصلاة عن تيمم في أول الوقت، هل يجوز له المبادرة في أول الوقت، أو أنه لا يجوز له المبادرة بل لا بد له، يجب عليه أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت حتى يطمئن بأن وظيفة التيمم، إذا أخر الصلاة إلى آخر الوقت آخر 10 دقائق مثلا من الوقت، يمكن له في تلك الدقائق 10 أن يتيمم ويصلي الصلاتين مثلا، هل يجب عليه تأخير الوقت حتى يجزم أنه هو في تلك العشر دقائق ما موجود فوظيفة التيمم، أم أنه هو يجوز له هو المبادرة؟ المصنف يقول إحنا إذا بنينا على جواز المبادرة، إذا بنينا على جواز المبادرة ويجوز للمكلف أن يبادر إلى الصلاة عن تيمم، حينئذ ينفتح بحث أنه إذا زال العذر في أثناء الوقت هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة. أما إذا التزمنا بعدم جواز المبادرة ولا بدية تأخير المضطر صلاة إلى آخر الوقت، بعد ما يبقى عندنا بحث أنه إذا زال العذر في أثناء الوقت، لأن هو ما بقى عنده وقت يمكن أن يزول به العذر. من هنا يقول إذا قلنا بجواز المبادرة. قال فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار أولا أو لا يجزئه، بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء الوقت وقت الفعل، بالإضافة إلى ذلك وكنا قلنا بجواز البدار أو إعادته خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت، أن هذا أمر يصح فيه الشك والتساؤل. يمكن أن يقع فيه الخلاف، صحيح خارجا لم يقع الخلاف، لكن هذا يمكن أن يقع محلا للخلاف. من هنا قال يصح، سابقا قال أو يمكن أن يقع فيه الخلاف، أن هذا أمر يصح فيه الشك والتساؤل، وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاواهم القول بالإجزاء مطلقا أداء وقضاء، غير أن إطباقهم. سابقا قال وإن كان المعروف، الآن قال إطباقهم، يعني المراد من المعروف الإجماع مو المشهور، مو فقط مشهور، لا أجمع الفقهاء. قال غير أن إطباقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلى دعوى البديهية أن البديهة العقلية تقضي به، مو أمر ضروري بديهي، لأنه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء بلا محذور عقلي، أعني يمكننا أن نتصور عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به في الأمر الإضطراري وبين الإجزاء به في الأمر الواقع الاختياري. توضيح ذلك أنه لا إشكال في أن المأتي به في حال الإضطرار أنقص من المأمور به في حال الاختيار، هاي قلنا ليش؟ قلنا وذلك لأن الشارع المقدس إنما أمر بهما على نحو الترتب، على نحو الطولية، ولو لم يكن أحدهما أنقص من الآخر لا أمر بهما في عرض واحد على نحو التخير، أمر بهما على نحو الطولية دليل على أن الثاني أنقص من الأول. والقول بالإجزاء، إذا قلنا بالإجزاء في مثل تلك المسألة والقول بالإجزاء فيه معناه كفاية الناقص عن الكامل، مع فرضي مو مطلقا، مع أنه يمكن له هو أن يحصل تلك المصلحة، يمكن له هو أن يحصل الكامل. ليه؟ لأن احنا فاضين أن العذر ارتفع، الاضطرار ارتفع، فيمكن له هو أن يصلي عن وضوء. والقول بالإجزاء فيه معناه كفاية الناقص عن الكامل، مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل في الوقت أو خارجه. ولا شك في أن العقل لا يرى بأسا بالأمر بالفعل ثانيا، ماكو محذور عقلي، ماكو اجتماع نقيضين، لا يرى بأسا بالأمر بالفعل ثانيا بعد زوال الضرورة تحصيلا للكامل الذي قد فات منه، بل قد يلزم العقل بذلك إذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص ولا يسد مسد الكامل في تحصيلها، كما لو كان مثلا النسبة بين الصلاة عن وضوء والصلاة عن تيمم، أن الصلاة عن تيمم تحصل مثلا 20% من مصلحة الصلاة عن وضوء، حينئذ 80% مصلحة ملزمة تدعو إلى الإتيان بمتعلقها، تدعو إلى إعادة الصلاة عن وضوء، قال قد يلزم العقل بذلك إذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص ولا يسد مسد الكامل في تحصيلها. والمقصود الذي نريد أن نقول بصريح العبارة إن الإتيان بالناقص ليس بالنظرة الأولى مما يقتضي عقلا الإجزاء عن الكامل، مو قضية ضرورية عقلية بديهية. إذن ليس الفقهاء حكموا بالإجزاء؟ يقول فلا بد أن يكون ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء لسر هناك، إما لوجود ملازمة بين الإتيان بالناقص وبين الإجزاء عن الكامل، وإما لغير ذلك من الأسباب، فيجب أن نتبين ذلك. فنقول هناك وجوه أربعة تصلح أن تكون كلها أو بعضها مستندا بالقول بالإجزاء، نذكرها كلها. هذا يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.